أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تبين مما ذكرناه في الدرس السابق أن هذا الرجل عمرو ابن أبي المقدام ضعفه ابن الغضائري، وأن تضعيفه ثابت، وأن محاولة إرجاع التضعيف إلى الأب لا إلى عمرو نفسه هذه محاولة ليست تامة، وهذا التضعيف حينئذ يكون معارض للتوثيقات إذا تم توثيق في حقه، يكون معارض للتوثيق، فحينئذ لا يمكن إثبات وثاقته بعد معارضة التوثيق بالتضعيف. الآن نجي نطرح أنه أن هذا يعني عدم ثبوت وثاقة عمرو ابن أبي المقدام، هذا هل يؤثر على ما ذكرناه في مسألة من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن؟ هل يؤثر على تلك المسألة، على ما قلناه في تلك المسألة، باعتبار أن عمدة الدليل على الضمان في تلك المسألة هو رواية ابن أبي المقدام، هو رواية عمرو ابن أبي المقدام كما ذكرناه في ذاك الفرع. فإذا بناء على هذا التحقيق خلافا لما قلناه سابقا، وينبغي تصحيح ما ذكرناه هناك، قلنا أن الرواية معتبرة، بناء على التحقيق أن الرواية غير معتبرة. فإذا كان عمدة الدليل هو هذه الرواية وتبين أنها غير معتبرة، هذا هل يؤثر في النتيجة في تلك المسألة؟ بمعنى أن نقول لا دليل على الضمان، من دعا غيره ليلا فأخرجه فهو له ضامن إلى أن يرجع إلى داره، نقول لا دليل على الضمان في هذه الحالة، خصوصا وأننا ذكرنا بأن الضمان على خلاف القاعدة، أن الضمان على خلاف القاعدة. شنو معنى أنه يضمن ديته والحال أنه ما ثبت أنه قتله أو كذا، أو ما ثبت هذا كل ما دعاه فأخرجه من منزله ليلا ولم يرجع، فهل يؤثر هذا على النتيجة التي وصلنا إليها في تلك المسألة وهي الضمان أو لا؟ قد يقال بأن هذا لا يؤثر، يعني عدم اعتبار الرواية سندا لا يؤثر على النتيجة، وإن كان لا توجد رواية أخرى إلا رواية واحدة ضعيفة أيضا تقدمت، وهي رواية عبد الله بن ميمون، هي ضعيفة سندا أيضا، لا دليل على الضمان، فهل يؤثر أو لا؟ قد يقال بأنه لا يؤثر، لا يؤثر، وذلك باعتبار أن الرواية وإن كانت غير تامة سندا بناء على ما ذكرنا، لكنه يدعى حصول الوثوق بصدورها، حصول الوثوق بصدورها، فيمكن حينئذ التعويل عنها لحصول الوثوق بصدورها وإن كانت ضعيفة سندا، وهذا الوثوق بالصدور، صدور هذه الرواية، يحصل من مجموعة قرائن، من مجموعة قرائن، منها رواية المشايخ الثلاثة لهذه الرواية في الكافي والفقيه والتهذيب بأسانيد مختلفة، بأسانيد مختلفة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو اشتهار رواية هذه الرواية، اشتهار رواية يعني اشتهار نقل هذه الرواية وروايتها بين الأصحاب مثل العطار وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن الوليد الصفار ومحمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب والحسين بن سعيد، والحسين بن سعيد، هؤلاء كلهم نقلوا هذه الرواية كما يظهر من خلال مراجعة الطرق المذكورة لهذه الرواية، حتى أن الشيخ صاحب الشيخ ابن إدريس في السرائر هكذا قال روى أصحابنا أن من دعا غيره دعا رجلا ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن. روى أصحابنا معناه أن هذه الرواية مشهورة بين الأصحاب، اشتهرت روايتها بين الأصحاب. ومن جملة القرائن هو اعتماد الأصحاب عليها في الفتوى بالضمان، باعتبار ما تقدم في محل من أن الحكم بالضمان على خلاف القاعدة. شو المعنى أنه يكون ضامن؟ من ضامن لهذا الإنسان وهو حر؟ القاعدة تقول بأن الحر لا يضمن بالدية إلا مع ثبوت الجناية عليه بإقرار أو بينة. إذا ثبتت الجناية عليه بإقرار أو بينة عندئذ يضمن بالدية الحر، وأما إذا مع عدم ثبوت الجناية لا بالبينة ولا بإقرار كما في محل الكلام، القاعدة تقتضي عدم ضمان الحر بالدية. فالالتزام بضمان الحر بالدية هذا على خلاف القاعدة، مع ذلك التزم الأصحاب بذلك وأفتوا بماذا؟ بالضمان، مع أنه على خلاف القاعدة. والظاهر أن التزامهم بالضمان بل اتفاقهم على الضمان كما يظهر من كلماتهم إنما هو استنادا إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية. إنما هو استناد إلى هذه الرواية بالخصوص كما يظهر من مراجعة كلماتهم. شوفوا لاحظوا طرحوا للبحث في أنه لو أخرجه نهارا يشمل الحكم أو لا، فقالوا لا لا يشمل الحكم لأن الحكم على خلاف القاعدة، والنص يقول أخرجه ليلا، النص ياهو هو رواية ابن أبي المقدام اللي نتحدث عنها، معناه أنهم استندوا في الفتوى بالضمان إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية، وهذا اعتماد الأصحاب عليها بلا أشكال يشكل قرينة موجبة علما لحصول الوثوق بصدورها. ومن جملة القرائن أيضا أنها مؤيدة بالرواية الأخرى اللي هي من رواية عبد الله بن ميمون المروية في التهذيب، فإنها وإن كانت غير تامة سندا لكنها لا تخلو من قرينة على ماذا؟ تساعد على حصول الوثوق بصدور هذه الرواية. ولا يبعد، أقول لا يبعد حصول الوثوق بصدور الرواية من مجموع هذه القرائن، خصوصا بعد الالتفات إلى أن عمرو بن أبي المقدام لم يثبت عندنا ضعفه، ما ثبت عندنا ضعفه، وإنما لم تثبت وثاقته، وإنما لم تثبت عندنا وثاقته. يعني حتى تضعيف ابن الغضائري هو معارض، سقط بالمعارضة مع ماذا؟ مع التوثيق كما قلنا. فإذن لم يثبت عندنا ضعفه، كذلك لم تثبت عندنا شنو؟ وثاقته. هذا أيضا قد يعني يكون يخفف من الحالة، يعني يوجب أيضا حصول الوثوق والاطمئنان بصدور هذه الرواية. وبناء على هذا حينئذ لا يتغير شيء مما ذكرناه في تلك المسألة. وبهذا يتم الكلام في هذا البحث الرجالي المرتبط بعمر ابن أبي المقدام. الآن نرجع إلى المتن، انتهينا إلى مسألة 263. قال يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها. الدابة لها راكب ولها قائد ولها سائق. راكب الدابة واضح الذي يركب الدابة، قائد الدابة هو الذي يقودها، يأخذ بزمامها ويقودها، سائق الدابة هو الذي يقف خلفها ويسوقها. يقول أن راكب الدابة وقائد الدابة، قائد الدابة هؤلاء يضمنون ما تجنيه الدابة بيديها. ما تجنيه الدابة بيديها هم يضمنونه. قال يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها، يعني إذا وطأت طفلا صغيرا على الأرض وطأته فقتلته، هذا راكب الدابة يكون ضامن وقائد الدابة يكون ضامن. وكذلك ما تجنيه برجليها، مو بيديها، برجليها الخلفيتين، إن كانت الجناية مستندة إليهما، إذا كانت الجناية مستندة إلى الراكب أو إلى القائد، شلون يصير مستندة إليهما؟ بأن كانت بتفريط منهما. يقول إذا كان هو قائد الدابة لكن هو فرط في ماذا؟ بالنسبة إلى رجليها أيضا، فرط في ذلك بأن كان بتفريط منهما، حينئذ هما يضمنان حتى ما تجنيه برجليها فضلا عما تجنيه بيديها. وإلا يعني إن لم يكن مستندا إليهما، بأن لم يكونا مفرطين في الجناية التي حدثت برجليها، فحينئذ لا ضمان عليهما، وإنما يختص ضمانهما لما تجنيه بيديها فقط. هذا نفهم منه أن الحكم بالضمان لما تجنيه الدابة بيديها على الراكب والقائد هو حكم بالضمان مطلقا، يعني مع التفريط ومع عدم التفريط، حتى يتميز ماذا عن حكمه بالضمان لما جنته برجليها، خصه بماذا؟ بصورة التفريط. فمعناه أن ما تجنيه بيديها هذا يكون هناك ضمان، سواء كان مع التفريط أو بدون تفريط، حتى مع عدم التفريط راكب الدابة وقائدها يضمن ما تجنيه الدابة بيديها حتى مع عدم التفريط. أما ما تجنيه برجليها هو غير ضامن مع عدم التفريط، نعم إنما يضمن مع التفريط. كما أنهما يعني الراكب والقائد لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها، كما أنهما لا يضمنان ما جنت الدابة برجليها، قلنا نفسرها بماذا؟ بماذا وطأت برجليها شيئا فأتلفته. هما لا يضمنان، كذلك لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها، رمحت شخصا فأتلفته، هما أيضا لا يضمنان ما ضربته بحافرها إلا إذا عبث بها أحد، إلا اللهم إذا عبث بها أحد فضربته برجليها فيضمن العابث جنايتها، أو ضرب شخصا آخر، حينئذ يكون العابث هو الضامن لجنايتها، وأما الراكب والقائد فلا يضمنان ذلك. وأما السائق، أجل السائق كمل المسألة، وأما السائق الذي يقف خلفها هذا يضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها، بالعكس يعني عكس الراكب والقائد، فهو يضمن السائق ما تجنيه الدابة برجلها ولا يضمن ما تجنيه بيديها، إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن على القاعدة، إلا اللهم أن يكون هذا السائق هو بتفريطه حصلت الجناية بيديها، هو مفرط فحصلت جنت بيديها، حينئذ يكون ضامن باعتبار التفريط. هذه هي المسألة التي نتحدث عنها. في هذه المسألة بالنسبة إلى الفرع الأول، وهو أن الراكب الدابة وقائد الدابة يضمنان ما تجنيه الدابة بيديها، هذا الظاهر أنه لا خلاف فيه، بل حكي عن الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع عليه، ظاهر أنه لا خلاف في ذلك، أنه يضمنان ما تجنيه الدابة بيديها. يدل على ذلك عدة روايات، عدة روايات تدل على ذلك، مروية هذه الروايات في أبواب موجبات الضمان، الحديث 13، الباب 13، الباب 13 موجبات الضمان، الحديث 3 في هذا الباب، وهي صحيحة للحلبي عن أبي عبد الله وعن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، فتصيب دابته إنسانا برجلها، فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأن رجليها خلفه إن ركب، لأن رجليها خلفه إن ركب. ثم يقول فإن كان قاد بها، أو في المصدر موجود فإن كان قائدها، قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء، وهي كناية عن الضمان، إذا كان قائدا لها حينئذ هو يملك يدها، يعني يدها تكون تحت سيطرته فيكون ضامنا لما تجنيه يدها. وهذه الرواية مهمة جدا لأن فيها تعليل، قال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأن هذا تعليل لعدم الضمان لما أصابت برجلها والضمان لما أصابت بيدها، لأن رجليها خلفه إن ركب، إذا كان راكبا الرجل تكون خلفه غير مسؤول عنها، هو غير متمكن من مراعاة الخلف عندما يركب، وإنما هو متمكن من مراعاة الأمام، فحينئذ يكون ضامن لما تجنيه الدابة بيديها. لماذا؟ لأن اليد ليست خلفه وإنما أمامه، يعني يتمكن من مراعاتها، فحينئذ يكون ضامنا لذلك. هذه رواية. الرواية الثانية هي الحديث 5 في الباب نفسه، وهي معتبر السكوني، وعنه عن أبيه كافي، يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال ما أصاب الرجل، ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب. فالقائد والراكب اللي هو محل كلامنا في هذا الفرع الأول من هذه المسألة، هذا ما تجنيه اليد يكون شنو جنايته، هي جناية عليهما، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب، وهذا هو محل الكلام. الحديث 3 هو رواية الحديث 9 في الباب نفسه، وهي صحيحة لسليمان بن خالد، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها، فقال ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، ليش؟ هذا بتعليل، لأن رجلها خلفه إذا ركب، مشابهة للرواية الأولى. وإن قاد دابة فإنه يملك، هنا موجود رجلها بينما في المصدر يعني في التهذيب موجود يدها، وهو الصحيح لقرينة صحيحة الحلبي، فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث يشاء. إنها كناية عن شنو؟ عن ضمانه وقدرته على شنو؟ على مراعاة اليد، لأنه يملكها تحت سيطرته، فحينئذ يكون مسؤول عن ماذا؟ عن جنايتها. فإذا جنت يكون ضامنا. هذه الروايات وغيرها أيضا موجود مما قد لا يكون تاما سندا تدل على الحكم في محل الكلام. الذي نقوله هذا أن مقتضى إطلاق هذه الروايات هو أنه يكون ضامن الراكب والقائد، يكون ضامن لما تجنيه الدابة بيديها حتى مع عدم التفريط. هذا اللي نبهنا عليه، حتى مع عدم التفريط مقتضى إطلاق هذه الروايات. الراكب يضمن ما تجنيه الدابة بيديها ولا يضمن ما تجنيه برجلها، يضمن ذلك مطلقا سواء كان مفرط أو غير مفرط. ليس في الرواية ما يشير إلى ماذا؟ إلى افتراض التفريط. وإلا إذا افترضنا التفريط حينئذ الضمان يكون على القاعدة، يكون على القاعدة، ومع التفريط ينتسب الفعل إليه، يكون هو الضامن بلا إشكال. لكن الكلام فيهم في الضمان مع عدم التفريط، ما مفرط هو، هذا الضمان هي الذي تدل عليه هذه الروايات بإطلاقها، لأن مقتضى إطلاقها هو أنه ما يكونان ضامنين سواء فرطا أو لم يفرطا. ولولا هذه النصوص، لولا هذه النصوص الدالة على الضمان مطلقا لكان المتعين الحكم بالضمان في صورة التفريط دون صورة عدم التفريط. حينئذ هذا هو مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو أن ضمان الجناية إنما يكون في صورة التفريط، يعني في صورة استناد الفعل إليه واستناد الجناية إليه، عندما تستند الجناية إليه بتفريط منه عندئذ يكون ماذا؟ يكون ضامنا. وأما إذا لم يكن مفرطا وهذا يوجب عدم استناد الجناية إليه فلا وجه للضمان. لو بقينا نحن ومقتضى القاعدة لما حكمنا بالضمان إلا في صورة التفريط، ولما التزمنا بالضمان في صورة عدم التفريط. لكن النصوص دلت على الضمان حتى في صورة عدم التفريط مقتضى إطلاقها كما قلنا، وحينئذ يكون هذا الحكم بالضمان في صورة عدم التفريط على خلاف القاعدة، يكون على خلاف القاعدة. زين، هذا الضمان ما تجنيه بيديها على القائد والراكب، هذا هي أدلتة التي ذكرناها، لأن الروايات تتعرض للراكب والقائد كل منهما كما ذكرنا. قبل أن ننتقل إلى الفرع الثاني في المتن، هناك فرع ذكره المحقق في الشرائع لا بأس بالتعرض له، وتعرض له الفقهاء في الشرائع هكذا قال: وفيما تجنيه برأسها تردد. إذا جنت برأسها لا بيديها، جنت برأسها، هل يكون القائد والراكب أيضا يضمنان ما هذه الجناية؟ قال: وفيما تجنيه، المحقق في الشرائع، وفيما تجنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته. هي عبارة الشرائع. الذي يبدو أن هذا التردد ينشأ مما ذكره هذا اللي ذكره، لسنج وضح أنه تمكنه من مراعاته، يقول هو يتمكن من مراعاة ماذا؟ الرأس، كما يتمكن من مراعاة اليدين، فكما يكون مسؤول عما تجنيه بيديها أيضا يكون مسؤول عما تجنيه برأسها. هذا وجه الضمان. لكن في المقابل وجه عدم الضمان ذكروا بأنه من وجوه عدم الضمان هو إطلاق ما تقدم في الحديث المعتبر: العجماء جبار، اطلاقها مختلط. العجماء جبار، هاي العجماء ماكو ضمان. وكذلك مسألة لزوم الاقتصار في مخالفة القاعدة على المتيقن، قلنا الضمان على خلاف القاعدة، الضمان مع عدم التفريط اللي هو محل كلامنا، هذا على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقن. والمتيقن هو ما تجنيه اليد، هذا المتيقن المنصوص عليه في النصوص. أما ما يجنيه الرأس هذا غير متيقن، فحينئذ لا بد من الاقتصار على المتيقن مضافا إلى الأصل. الأصل هو عدم الضمان. إذا شكينا في أنه ما جنته الدابة برأسها هل فيه ضمان أو لا، الأصل عدم الضمان. هاي وجوه كلها لعدم الضمان في مقابل الوجه الأول الذي يقتضي الضمان. والضمان اللي اختار المحقق اللي قال أقربه الضمان هو مختار المقنع، الشيخ المفيد في المقنع، والشيخ الطوسي في المبسوط، وابن إدريس في السرائر، والعلامة في التحرير والإرشاد وغيرها. والوجه في الضمان هو ما أشار إليه المحقق، وهو أن المستفاد من التعليل في قوله عليه السلام في صحيحتي الحلبي وسليمان بن خالد المتقدمتين ليس عليه، هكذا ورد في الروايتين، ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها، لأن رجلها خلفه إن ركب، لأن رجلها خلفه. المستفاد من هذا التعليل هو أن الضمان وعدم الضمان يدور مدار تمكنه من مراعاة، من المراعاة وعدم تمكنه. يقول لا يضمن ما جنته الرجل، لماذا؟ لأنه خلفه لا يتمكن من مراعاته. يضمن ما تجنيه اليد، لماذا؟ لأن اليد أمامه ليست خلفه، يعني يتمكن من مراعاتها. إذا كانت الشيء تحت سيطرته فهو مسؤول عنها، فإذا جنت يضمن هذه الجناية. أما إذا كان الشيء ليس تحت سيطرته لا يتمكن من مراقبته وملاحظته، فحينئذ إذا جنت لا يكون ضامنا في هذه الحالة. مقتضى هذا التعليل هو بعد من اقتصر على خصوص ما تجنيه اليد، المناط هو هذا، أنه التمكن من المراعاة وعدم التمكن من المراعاة، أنه مسيطر عليها، مسيطر على هذا الجزء من بدن الدابة أو غير مسيطر، ما مسيطر عليها. فإذا كان مسيطر عليها وهذا كان واقع أمامه كالرأس اللي هو محل كلامنا، أن يكون حال حال اليد، لأنه إذا ركب يقع شنو أمامه، وإن كان هاي يعني جملة مقدرة لكن واضحة من الرواية، واضح هذا المقصود، لأن رجله خلفه فلا يضمن، معناه أنه ما يكون أمامه وتحت سيطرته وتحت نظره حينئذ يكون ضامنا لما يجنيه ذلك العضو، فإذا جنت برأسها يكون ضامنا. هذا معنى كلام المحقق، وهو الذي يفهمه من ماذا؟ من هذه النصوص، يعني من التعليل الوارد في هذه النصوص. بناء على هذا الاستظهار والظاهر أنه تام، حينئذ كل الوجوه السابقة التي ذكرت لعدم الضمان لا تجري كما هو واضح، يعني الأصل ما يجري لأنه دليل قام وظاهر دليل، ما تصل النوبة للأصل. مسألة الاقتصار على فيما خالف القاعدة على المتيقن هاي ما تجري، لأنه دليل دل على ماذا؟ على تجاوز المتيقن، أو بعبارة أخرى قل دليل دل على شمول، يعني ثبت شمول الدليل علما لغير المتيقن اللي هو الرأس، أنه مشمول إلها بحكم التعليل كما ذكرنا، فتكون الرواية ظاهرة أيضا في ضمان ما يجنيه الرأس كما هي ظاهرة في ضمان ما تجنيه اليد، وحينئذ لا يكون هذا يكون داخل في المتيقن، يعني يكون داخل فيما تدل عليه النصوص. وهكذا إطلاق العجماء جبار هذا يقيد بماذا؟ بهذا الروايات بعد هذا الاستظهار الذي ذكرناه فيها. هذا فرع. أكو فرع آخر أيضا لم يذكره السيد الماتن في المتن، وإنما ذكره في الشرح. الفرع الأول أصلا ما ذكره حتى في الشرح، لم يذكره. هذا الفرع الثاني ذكره في الشرع، وذكره صاحب الشرائع في الشرائع. هكذا قال، قال في الشرائع: ولو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب. يعني تعرض إلى مسألة ما إذا اجتمع الراكب مع صاحب الدابة، من كان صاحب الدابة أيضا مع الدابة، وهذا راكب على الدابة، يقول صاحب المحقق يقول بأنه إذا كان معه يكون هو الضامن، صاحب الدابة يكون ضامن، ولا يكون الضامن هو منه الراكب. ضمن دون الراكب فيكون الضمان على صاحب الدابة. السيد الماتن ناقش في هذا، قال بأنه لا وجه له، لا وجه لأن يكون صاحب الدابة هو الضامن إلا إذا كان المالك قائدا لها، إلا إذا كان المالك يقود ماذا؟ يقود هذه الدابة، عندئذ يكون ضامن، فإن الضمان يكون عليه. يقول بمقتضى التعليل في ذيل صحيحتي الحلبي وسليمان ابن خالد، بمقتضى التعليل في ذيل الصحيحتين. أقول يبدو أن الأولى الاستدلال على ضمان القائد مو بالتعليل، وإنما بما ذكره بعد التعليل، وهو صريح في ضمان القائد، وهو قوله في الصحيحتين: فإن كان قاد بها أو كان قائدها، كما في المصدر بشكل ما قلنا، فإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء. قلنا كناية عن الضمان، إذا كان هو يقودها فهو يملك يدها، يتمكن من مراعاتها من ناحية يدها، فيكون ضامنا لما تجنيه اليد. هاي تدل على ضمان القائد بشكل واضح جدا. فالأولى استدلال به، لأن استدلال بالتعليل شوية بي يعني تعليل نستدل به على إذا أريد نتعدى لغير اليد مثل الرأس نستدل بالتعليل بشكل ما تقدم، فنحكم بعدم، فنحكم فيه بالضمان. أو إذا أردنا نتعدى إلى غير الرجل في الحكم بعدم الضمان نستدل بالتعليل، نقول لأنه على عدم الضمان بأنها خلفه، وهذا الشيء أيضا خلفه، أفرض شيء آخر أيضا خلفه، فأن نتعدى إلى عدم الضمان، مو أن نتعدى من الراكب إلى القائد. تعليل أو عموم التعليل، تعليل هيك يقتضي أن نتعدى من اليد إلى غيرها مما يكون أمامه، ونتعدى من الرجل إلى غيره مما يكون شنو؟ مما يكون خلفه. فالضمان في الأول وعدم الضمان في الثاني، مو أن نتعدى من الراكب إلى القائد. ممكن بعموم التعليل ببعض الوجوه الكذائية يمكن تعدي، لكن أولى أن نستدل بذيل الرواية. هي الرواية اللي تقول بأنه فإن كان قائدها فهو يكون ضامن، أو ما معناه أنه يكون شنو؟ ضامن. فنقول بأنه ما ذكره المحقق في الشرائع من ضمان صاحب الدابة إذا كان مع الراكب، هو يقول سيد الخوي أن هذا لا وجه له إلا إذا كان قائدا لها، فإنه إذا كان قائدا لها يضمن بمقتضى ذيل الرواية. يقول فإن كان قائدها قائد، إذا هو قادها حينئذ يكون شنو؟ ضامنا. هذا ملاحظة على هذا. على كل حال الكلام يقع في هذا، أن اللي يفهم من كلام السيد الخائي قدس الله نفسه الزكية هو أنه إذا اجتمع القائد والراكب فالضمان يكون على القائد، الضمان يكون على القائد سواء كان القائد مالك الدابة أو كان غيره، إذا اجتمع الضمان على القائد لا على الراكب. الكلام في هذا لابد أن يقع، أنه في حالة أن ضمان القائد هل يدل على ضمانه في صورة انفراده، يقول هو ضامن إذا انفرد وحده، أو لا يدل على ضمان القائد حتى إذا كان معه ماذا؟ الراكب. هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.